إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بقي لنا من الباب الأول، والذي فيه النصاب، بقي لنا مسائل تتعلق بزكاة الأثمان. الأثمان الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والأوراق المالية. فعندنا خمس مسائل: زكاة الأثمان حكمها، نصابها، وضم الأنصبة، والأوراق المالية. أربع مسائل. أما حكمها ففي صفحة 27 عند الشيخ اليوتيوبي رحمه الله، المسألة الرابعة في بيان أقوال أهل العلم في حكم زكاة الفضة والذهب والجواهر. الجواهر الأشياء الثمينة، الأحجار الكريمة، الماس واللؤلؤ، المرجان، العنبر، الياقوت. فهل هذه الأشياء غير الذهب والفضة فيها زكاة؟ سيتبين لك أنها ليس فيها زكاة. وما الفرق بينها وبين الذهب والفضة؟ الفرق بينها وبين الذهب والفضة أن فيها المالية وليس فيها الثمنية. الذهب والفضة مالية وثمنية، يعني هي مال لكن فيها الثمنية، أنها أثمان للأشياء. وأما هذه الأشياء الأخرى وإن كان فيها المالية وربما أعلى من الذهب والفضة لكن ليس فيها الثمنية، ليست أثمانا للأشياء. ما تذهب وتشتري بزمرد ولا بلؤلؤ، وإنما التبادل البيع والشراء إنما هو بالذهب والفضة. وعلى هذا جماهير العلماء، جماهير العلماء من السلف وغيرهم، أنها ليس فيها زكاة، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها. وخالف في ذلك الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبو يوسف إسحاق بن راهوية، فأوجبوا الزكاة في غير الذهب والفضة. قالوا في العنبر يجب فيه الخمس، وكذا اللؤلؤ، وأيضا كل ما يخرج من البحر من الأشياء الثمينة. ودليل الجمهور، دليل الجمهور ماذا؟ أنه لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه. الأصل في الأموال أنها معصومة ولا يجب فيها شيء إلا بإيجاب الشرع. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في العنبر زكاة. قال ابن قدامة قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفائه، فلم تأتي فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح، يعني في العنبر وفي الأحجار الكريمة وغير ذلك. فهذا مما لا شك فيه ولا ريب عليه عمل المسلمين. المسألة الثانية في النصاب، في النصاب والقدر المخرج، نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، 20 دينارا 20 مثقالا، والمثقال والدينار 4.25 من الجرامات، وفي الفضة 100 درهم، والدرهم 2.975 جرام. وأما المخرج فقد قال الجمهور ما زاد على النصاب ولو يسيرا يخرج بحسابه ربع العشر. إذا عنده 100 درهم واحد فيخرج زكاة 200 درهم ربع العشر، وزكاة هذا الدرهم ربع العشر. هذا قول الجمهور. وخالف أبو حنيفة ومن معه، سعد بن المسيب وطاووس والحسن البصري والشعبي، فقالوا لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40، يعني عنده 201 زكاة 201 هي زكاة 200، زكاة 210 هي زكاة 200، زكاة 239 هي زكاة 200، زكاة 240 طالما وصلت 40 فإذا 40 هذه فيها ربع العشر وهو 1. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن الصواب هو قول الجمهور لما صح في حديث علي رضي الله عنه، وفيه إيش؟ وما زاد فبحسابه، وما زاد فبحسابه. يدخل تحت هذه المسألة مسألة مهمة، وهي أن النصاب قد لا يبلغ بالذهب ويبلغ بالفضة. قال واختلفوا فيما دون 20، ما دون 20 دينار من الذهب إذا ساوى 200 درهم، يعني عنده 19 دينار من الذهب، من الذهب ما فيها زكاة، لكن هذه 19 تساوي 200 درهم من الفضة. قيمتها. فقال كثير منهم لا زكاة فيما دون 20 وإن بلغت 200 درهم، وتجب في 20 وإن لم تبلغها. سبحان الله، يعني أحيانا تكون عندك 20 مثقال من الذهب وقيمتها لا تساوي 200 درهم، فيجب فيها. فهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك طاووس وعطاء والزهري وغيرهما، فقالوا يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته 200 درهم وإن كان دون 20 مثقالا. نعم. وطبعا هذا يرجع إلى هذا الحديث، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، 5 أواق من الفضة. المسألة التي بعدها عندك المسألة السادسة، وهي في تكميل النصاب. تكميل النصاب، يعني عنده مثلا 10 دنانير، عنده 10 دنانير و 100 درهم من الفضة. معروف الدينار بيساوي 10 دراهم، 10 دنانير 100 درهم، فهل يضمها إلى 100 درهم الأخرى؟ يصبح عنده 200 درهم. الجمهور على أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالدنانير ولا الدنانير بالدراهم. يعني أنت عندك 100 درهم فضة و10 دنانير، إذا جئنا للحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة بالنسبة للفضة ما عليك، وبالنسبة للذهب ما عليك. فالجمهور لا يقولون بالضم. وقال الحسن وقتاده والأوزاعي والثوري ومالك وابو حنيفة وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر، يضم أحدهما إلى الآخر، لكنهم يختلفون هل يضم بالقيمة أو بالعدد. يعني هل يضم بالقيمة أو بالعدد؟ فقال مالك وأبو يوسف وأحمد يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، يعني بالعدد. فإن كان معه 100 درهم و10 دنانير أو 50 درهما و15 دينارا، 15 دينارا ب150 درهم، على 50 يبقى عنده 200، ضم أحدهما إلى الآخر. ولو كان له 100 درهم و5 دنانير قيمتها 100 درهم، أحيانا 5 دنانير تكون كبيرة، قال فلا ضم. لماذا؟ لأن عندهم الضم بالإيش؟ بالعدد ليس بالقيمة. نعم. وطبعا بحسب الحديث الصواب عدم الإيش؟ عدم الضم، لأن الدنانير مال والدراهم مال. طيب، يأتي الإشكال الآن في الأوراق المالية. لو عنده ذهب وعنده أوراق مالية، فهل يضم فنقول مسألة هل يضم الذهب أو الفضة إلى الأوراق المالية؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الأوراق المالية ترجع إلى ذهب أو فضة أو تقدر بهما، وأما الذهب والفضة فهما جنسان مستقلان كالذي عنده ماشية وعنده زرع، ما يضم الماشية للزرع لأنهما جنسان مستقلان. وأما الأوراق المالية فليست مستقلة عن الذهب والفضة، فمن أجل هذا يضم. طيب، المسألة الرابعة وهي المهمة فيما يتعلق بالأوراق المالية، عندك في صفحة 31 نقل الشيخ الأثيوبي نقل عن القرضاوي. القرضاوي له كتاب في فقه الزكاة، رسالة دكتوراه، كتاب كبير ويعولون عليه كثيرا. فنحن نقول لشيخ الأثيوبي رحمه الله لو كان حيا، نقول لو رجع إلى كتاب الشيخ عبد العزيز المترك، هذا شيخ ليس دكتور، لكنه صنف كتابا في الأوراق المالية أحسن من القرضاوي. ففي كتاب الشيخ المترك يعني غنية. الذين تكلموا أيها الإخوة عن الأوراق المالية يعني كان لذلك مراحل. ننظر أولا في كلام الفقهاء المعروفين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، ماذا قالوا عن هذه الأوراق المالية؟ استحضر أن الفرق بين الأوراق المالية والذهب والفضة أن الذهب والفضة الدنانير والدراهم قيمتها فيها في يدك، وأما هذه أوراق. فبعض الفقهاء نظر إلى هذه الأوراق أن هذه أوراق ما فيها، لا فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، قال هذه أوراق. أتباع المذاهب الأربعة ماذا قالوا؟ الشافعية مثلا قالوا الورق النقدي هذا من قبيل الحوالة على بنك بقيمته، يعني عندما يكون معك 500 درهم، هذه الـ500 درهم هذه بمثابة حوالة على بنك، فأنت بهذه الورقة تملك قيمتها، القيمة عند البنك موجودة ذهب، موجودة دراهم، فضة. قالوا والبنك كأنه مستدين وهو غني، فإذا كأن لك دين على البنك، والدين إذا كان على مليء فتجب فيه الإيش؟ تجب فيه الزكاة، كأن المال الذي عند البنك وهو لك بمثابة هذه الورقة كأنه في جيبك، فقالوا تجب فيه الزكاة في الحال، عندما يحول الحول تشوف الأوراق هذه وتزكيها. الحنفية ماذا قالوا؟ قالوا الأوراق هذه من قبيل الدين القوي، إلا أنها يمكن صرفها فورا، يعني مش دين على إنسان وله موعد لا تأخذه إلا إذا جاء الموعد، بل قالوا أن هذه يمكن أن تصرفها فورا، يعني تذهب للخمسمائة درهم والخمسمائة درهم خذوها واعطوا ما يقابلها من الفضة. المالكية قالوا الأوراق هذه سندات دي ويمكن صرفها فورا، طالما يمكن صرفها فورا فإذا هي في جيبك فتزكيها. الحنابلة قالوا لا تجب زكاة الأوراق هذه إلا إذا صرفها، إلا إذا صرفها ذابا أو إيش أو فض، يعني لا تجب فيها الزكاة فورا. فهذا الذي عند المذاهب الأربعة. طيب ننظر الآن إلى الواقع الذي قاله هؤلاء الفقهاء، هل هذا هو الواقع؟ لا، فإن هذه الأوراق اعتمدتها السلطات وجرى التعامل بها وصارت أثمانا للأشياء ورؤوس أموال، ويتم بها البيع والشراء وصرف الأجور والرواتب والمكافآت، وهي قابلة للنماء، صح؟ معك 500 درهم تحرك صارت 1000، قابلة للنماء بخلاف السند، صح؟ السند ما ينمو، السند ورقة بيضيء، أما هذه تنمو. فلأجل هذا أيها الإخوة صارت إيش؟ صارت مستقلة عن الذهب والفضة. ما الذي صيرها مستقلة عن الذهب والفضة؟ جريان التعامل بها واستقراره، وكمان اعتماد الحكومات والسلطات. وبهذا يمكنك أن تجيب على البيتكوين. البيتكوين هذه عملة طالعة، لكن هل جرى التعامل بها وانتشر واستقر؟ هل السلطات يعني اعتمدتها كاعتماد الأوراق والعملات لكل دولة؟ نعم. فإذا الواجب أننا ننظر إلى هذه الأوراق المالية على أنها صارت أثمانا مستقلة لا تربطها بالإيش؟ بالذهب والفضة. والدليل على هذا أنت خذ أي ورقة مالية واذهب إلى البنك المصدر قل لهم والله أنا مش عاجب من ورقتكم هذا، أعطوني مكانها ذهب وفضة، تحكون عليك. فإذا هي صارت إيش؟ صارت عملة مستقلة. وهذا الذي برهن عليه الشيخ عبد العزيز المطرك رحمه الله في كتابه الذي لم يؤلف سواه، حتى قال الشيخ بكر أبو زيد احذروا من صاحب الكتاب الواحد، احذروا، يعني هذا تزكية له، لأنه يكون فرغ فيه علمه. نعم. فإذا الأوراق المالية ليست من قبيل الدين ولا من قبيل السندات ولا من قبيل الحوالة، فهي ليست دينا. إيش الفرق بينها وبين الدين؟ الدين إذا كان لك عند إنسان الدين لا ينمو، بتسلفه 500 بعد 10 سنوات يرجعها 500 لا ينمو، وأما إذا كان في يدك فهو ينمو. فإذا أول شيء النماء، النماء، و انتشار التعامل بها على أنها أثمان للأشياء. طيب إذا كان الأمر كذلك فيأتي السؤال المهم، فإذا حررنا أن الأوراق المالية صارت أثمانا مستقلة عن الذهب والفضة، فكيف يكون نصابها؟ أيوة، الآن النص جاء في الدراهم الفضية 200 درهم، وجاء في الدنانير الذهبية 20 مثقال. طيب الآن احنا الآن جعلنا هذه العملة مستقلة، من وين نجيب نصابها يا شيخ؟ ها؟ لازم أول شيء هتقف، والله صح، إذا جعلناها مستقلة فكيف نجيب نصابها؟ ما عندك إلا الإيش؟ ها؟ إلا القياس. سبحان الله، هذا أظهر المواضح في استعمال القياس. فإذا هذه العملات المستحدثة التي استقرت نصابها إما نصاب، إما أن يقاس على نصاب الفضة أو يقاس على نصاب الذهب. والصحيح أنها تقاس على نصاب الفضة، وهذا مما يعني تجدد لنا من علم. أنا كنت أظن يعني قبل هذه اللحظة أن الأوراق المالية هذه لها رصيد ذهب، فإذا نصابها هو نصاب الذهب وليس نصاب الفضة، لأن الفضة أصلا هجرت. لكن هذا بهذا التقرير الآن صارت عملة مستقلة ما لها علاقة بالذهب، وإنما نتطلب نصابها بالقياس. طيب نقيسها على نصاب الفضة الذي هو جاء من الشرع، أم نصاب الذهب الذي هو جاء من الشرع؟ المجمع الفقهي واللجنة الدائمة والشيخ بن باز وكثير من العلماء قالوا نقيسها على الإيش؟ على الفضة، لأنها هي الأحوط وهي الأحظ للمحتاجين لمستحقيها. فإذا كان الأمر كذلك فما هو النصاب؟ احنا كنا نفتي قبل، كنا نحسب 85 جرام، والجرام بكم؟ يعني حوالي 17-18 ألف درهم. فالذي عنده أقل من هذا لا تجب عليه الزكاة، لكن الآن نغير فنقول نصاب الفضة 595 جرام، وجرام الفضة الآن اللي هو الصافي العيار 999 كم؟ 3.71. فإذا يطلع 2207 دراهم. هذا هو النصاب، نصاب هذه الأموال الآن. فالذي يمر عليه عام هجري كامل ويجد مدخرات 2207 فما فوق تجب عليه الإيش؟ تجب عليه الزكاة. هذه خلاصة هذه المسألة المهمة. طيب، الباب الذي بعده قال باب ما فيه العشر أو نصف العشر. وإيش الأموال الزكوية يا شريف؟ الأثمان، الزروع والثمار، الماشية، عروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. الأثمان الآن انتهينا من مسائلها، أربع مسائل وما تقدم. الآن هذا الباب يتعلق بزكاة الزروع والثمار. الزروع الحب، الحبوب، مش كل زروع. والثمار التمر والزبيب، وليس كل ثمر. فهذا الباب يتعلق بالزروع والثمار. قال: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، الزروع والثمار إن كانت تسقى بالراحة بدون مجهود وتعب ففيها العشر، وإن كانت بالمؤونة بالمؤنة والتعب ففيها نصف العشر. أي زروع وأي ثمار ستأتيك خمس مسائل لزكاة الزروع والثمار، سيأتي حكمها ونصابها واختلاف المؤنة القدر المخرج وفيما تكون واجتماع العشر والخراج. يعني العشر والخراج، الحكومة أعطت إبراهيم 10 فددي، قالوا له 10 فددين هذه ازرعها وتدينا كذا، هذا يسمى خراج. هل هذا الخراج يمنع من العشر اللي هو الزكاة؟ فولي الأمر اللي أعطاك العشرة، أعطاك العشرة بالإيجار، يعني الإيجار هذا يسمى خراج، هو الذي يرسل عامل الصدقة اللي بجمع الزكاة. فهتلاقي بيجي لك نوعين، واحد يأخذ منك الإيش؟ الأجرة اللي هي الخراج، واحد يأخذ منك الزكاة اللي هي العشر، فيجتمع العشر والخراج. هذا كالذي يستأجر أرضا، أنت عندك أرض تؤجرها الإنسان، فهو يعطيك الأجرة منها، الفدان بعشر أردب ولا كذا، وعامل الزكاة يقول لك أرضك هذه عليها زكاة كذا، فيجتمع العشر. عندما تسمع العشر يعني مقدار الزكاة، والخراج يعني الأجرة. وذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري ثقة، وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد أيضا أبو محمد المصري وهو ثقة، والوليد بن شجاع أبو همام الكوفي صدوق، الأربعة كلهم عن ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري. قال أبو الطاهر أحد هؤلاء الأربعة: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري أبو أيوب ثقة فقيه حافظ، أن أبا الزبير محمد بن مسلم صدوق يدلس، حدثه أنه سمع، الحمد لله، سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم، الغيم يعني المطر، وفي غير مسلم الغيل، قال: وهو ما جرى من الأنهار، فسواب المطر أو ما جرى من الأنهار، ما بتخسر شيء. النهر يمشي، أنت فقط تفتح لأرضك، ما تتعب. قال العشور فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية. الثانية هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر، الثانية الذي يستقى به الماء من البئر، الثانية احنا نسميها الساقية، الساقية. البئر موجود، وش يسووا؟ يسووا هذا طنبور، طارة لا فتحات، فتحتاج من؟ تحتاج ما يديرها، تحتاج ما يديرها رأسيا عشان تدير، ترفع الماء وتكبه. وإيش اللي يدور هذه؟ ها؟ عندنا البقرة والحمار، فكان قديما ليش البعير، فهذا تسمى الثانية، فهذا فيه تعب ومجهود. وكذلك المكاين، جابوا مكاين الآن، المكينة تكلفه، يضع لها الزيت والبنزين وغيره حتى تعمل، فهذا أيضا فيها كلفة، فهذا فيه نصف العشر. فهذا حديث جابر ابن عبد الله وهو عند مسلم. وأيضا جاء هذا الحديث من حديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر عند مسلم. جاء خارج مسلم فيما سقت الأنهار أو كان بعلا أو سيحا أو كان عثريا، كل هذا معنى واحد. فيما سقت الأنهار والغيم، أو كان بعلا أو سيحا أو كان عثريا، إيش معنى هذه الألفاظ الغريبة؟ قالوا بعلا هذا الذي يشرب بعروقه، عروقه تمتد في الأرض يشرب بها، عنده نخيل مثلا يشرب بعروقه، هذا بعلا. طيب ويش أصل البعل هذا؟ قالوا أصل البعل الأرض المرتفعة لا تسقى، بل يصيبها المطر مرة في السنة. صحيح، هذا أصل البعل. فكذلك البعل هذا لا يسقى، وإنما هو إيش؟ أنت ما تسقيه، لا يسقى، وإنما يشرب بإيش؟ بعروقه، هذا معنى بعلا. أو سيحا، الماء يسح، يسح إليه. طيب أو كان عثريا، إيش معنى عثريا؟ السيل يأتي يمشي فتجد حفرة حول الشجرة، الماء يتعثر فيها، يوقف عنده وتشرب منها الشجرة، هذا معنى عثريا. فعثريا قالوا ما سقي بالسيل الجاري وهو في حفرة، وتسمى عاثوراء لتعثر الماء بها، أي وقوفه وتجمعه فيها، هذا معنى عثريا. كل هذا معنى واحد. فوائد الحديث عندك في صفحة 46، قال بيان ما يوجب عشر ما خرج من الأرض وهو ما سقته السماء والأنهار والعيون، وكذلك ما كان بعلا وهو ما يشرب بعروقه، هذا كله يوجب العشر. قال وما يوجب نصف العشر وهو ما سقي بكلفة. قال ومنها وجوب زكاة الخارج من الأرض، وجوب زكاة الخارج من الأرض. قال ومنها رأفة الله تعالى بعباده حيث خفف عنهم في محل الكلفة فأوجب عليهم النصف. وفي بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة حيث راعت حقوق جميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم. سبحان الله، يعني الزكاة موسال للفقراء والمساكين، لكن أيضا راعت الأغنياء، فإذا تكلف فعليه نصف الإيش؟ نصف المقدار. طيب، وأما ما ذكره الإمام النووي قال لما فسر الألفاظ الغريبة، قال وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار مما ليس فيه مؤنة. قال ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، وهذا متفق عليه. قال ولكن اختلف العلماء هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، لأن ما في أحد قال بالزكاة في الحشيش والحطب. قالوا أم يختص، فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور. هذا الذي ذكره الإمام النووي. وأما ما ذكره الشيخ اليوتيوبي فذكر في ذلك خمس مسائل يمكن أن نسميها مسائل زكاة الزروع والثمار في صفحة 51 وما بعدها. نعم صفحة 48، نعم صفحة 48 أو قبلها 47. قال المسألة الرابعة دل حديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، هذا حكمها. ما قلنا إيش حكمها ونصابها واختلاف المؤنة وفيما تكون واجتماع العشر والخراج. الأولى حكمها، قال دل الباب، دل حديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. قال ابن قدامة والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ومن السنة ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. وعن ابن عمر، حديث ابن عمر احنا قلنا أخرجه البخاري ومسلم، لا أخرجه بس البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح. النضح هي نفس الثانية بالنضح، يعني أنت تسقيه نصف العشر. وذكر حديث جابر وهو حديث الباب. قال وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في أربعة أصناف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة والشعير هذا إيش؟ حب. والتمر والزبيب هذا ايش؟ ثمر. تذكروا حديث من؟ حديث أبي سعيد، والذي فيه ماذا؟ قال ليس في حب ولا تمر، وذكرنا لكم اللفظ الآخر ليس في حب ولا إيش ولا ثمر، صدق حتى يبلغ خمسة أوسق. فإذا العلماء أجمعوا على هذه الإيش، على هذه الأربعة، ومنهم كما سيأتي، ومنهم من قال لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة، ومنهم من وسع. فإذا شوف جماعة قالوا بس في هذه الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، جماعة قالوا في كل شيء إلا الحشيش والقصب، القصب اللي هو البوص يعني، وستعلم أن الصواب هو الذي بينهما. فإذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نصابها عندك في صفحة 48. قال ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني قالوا بالنصاب، وممن قال به ابن عمر وجابر وابو امامة وعمر بن عبد العزيز والى اخره، مالك واهل المدينة والثوري والاوزاعي والشافعي وابو يوسف ومحمد وجمهور اهل العلم، وخالف ابو حنيفة فقال لا يشترط النصاب لوجوب الزكاة، فيجب عنده العشر أو نصف العشر في كثير الخارج وقليله، المهم أنه لا يقول بالنصاب. طيب ما دليلهم؟ دليلهم عموم الآية وعموم الحديث. أما عموم الآية ها مما، يعني من ما أخرجنا، فما هنا من صيغ العموم، وأيضا فيما سقت السماء العشر. فقالوا إن الآية والحديث عامان، فإنما من ألفاظ العموم فيشمل القليل والكثير. وأيضا استدلوا قالوا إيش؟ قالوا الزروع والثمار لا يعتبر لها حول، فلا يعتبر لها نصاب. قالوا كما لا يعتبر لها حول فلا يعتبر لها نصاب، فهذا ما قالوا. وأما أدلة الجمهور فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، قالوا هذا خاص يجب تقديمه على العام فيخصص به عموم ما أوردوا، كما خصصنا وهم يوافقون في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل الزكاة، ها في سائمة الإبل حتى ولو واحد، فهذا خصص بإيش؟ ليس فيما دون خمس ذود صدق، والأحناف يوافقون على هذا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، الرقة اللي هي الفض، لو أخذنا بعموم هذا في الرقة ربع العشر حتى لو كان عنده درهم واحد من الفض، فهذا خصص بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدق. قال الجمهور ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجف في يسيره كسائر الأموال الزكوية. معروف الأموال الزكوية لا تجب الزكاة في يسيرها وإنما فيما بلغ النصاب. قالوا إنما لم يعتبر فيه الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده. سبحان الله، الحول إنما يعتبر من أجل ماذا؟ من أجل النماء. طيب الزروع والثمار ها؟ يحصل نماؤها بموسمها، فلا تحتاج إيش؟ فلا تحتاج حولا. ونقل هنا الشيخ ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعي، قال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر إنما أريد به، شوف نفس ما قال ابن قيط العيد، قال إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه في الحديث الآخر. فالنصاب في حديث أبي سعيد، والمقدار في حديث جابر وابن عمر. ثم قال ابن القيم ويا لله العجب كيف يخصون عموم القرآن والسنة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفا في الاحتجاج به وهو محل اشتباه واضطراب. نعم، لأنهم خصوا إيش فيما سقت السماء العشر، خصوا منه إيش القصب والحشيش، خصوا بالإيش بالقياس. طيب لماذا لا تخصون به النصاب الذي جاء في حديث أبي سعيد؟ نعم، قال فهلا خصصتموه بقوله لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، فإن الزكاة لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله في مال إلا وجعل له نصابا كالمواشي والذهب والفضة. قال وهل أوجبتم الزكاة في قليل مال وكثيره؟ أيوة، خذ من أموالهم صدق، خذ من أموالهم، هذا عمومه، أموالهم هذا جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، خذ من أموالهم حتى ولو كانت درهما واحدا، فلماذا لم تقولوا بهذا؟ قال وقد اتضح بهذا كله، كل الاتضاح، الشيخ يقول الشيخ الأثيوبي أنه يجب تخصيص عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وحديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وحديث جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشور، هذا كله يخصص بحديث الأوساق، كما خصص قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة بأحاديث النصب الخاصة، وكما خصص قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل الزكاة بقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وقوله في الرقة ربع العشر بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذه كلها أمثلة على تخصيص العموم بالخصوص. وأما المسألة التي بعد ذلك فهي اختلاف المؤونة، عندك المسألة السادسة صفحة 51، قال لا نعلم خلافا أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة ونصف العشر فيما سقي بالمؤنة. قال هذا إذا كان السقي المذكور بنوعيه كل السنة، يعني طول السنة تسقى بالإيش بالراحة، طول السنة تسقى بالإيش بالمؤنة. قال وأما إذا سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة. فماذا يفعل يا شيخ؟ الرياضيات المتوسط الحساب، أي تأخذ نصف هذا ونصف هذا، يعني تأخذ نصف العشر زائد نصف العشر، تجمعها بقى نصف العشر يعني 21 زائد نصف العشر 41، وتوحد المقامات 1/20 زائد 1/40 تضرب الأول في 2 يصبح 2/40 زائد 1/40 3/40، 3/40 يعني 3/4 العشر. نعم، 3/4 العشر، لا 7.5%، لأن ربع العشر كم؟ 2.5%. قال: وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي اللي هو 3/4 العشر. طيب الآن لو هذا نصف ونصف، طيب لو كان أحدهما أكثر من الآخر، يعني مثلا 8 أشهر بالراحة وأربعة أشهر بالمؤونة أو العكس، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ الجمهور على أن الحكم للإيش؟ للغالب. وهناك من قال بقسطه، بالقسط، يعني في المثال الذي ذكرناه 8 أشهر يعني 8/12، 8/12 يعني ثلثين، هي الثلثين والثلث، وبالقسط يحسب. نعم، طبعا تغليب الأكثر هو الصحيح، نص عليه أحمد في رواية ابن عبد الله، قال: لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجوب الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل. هذا تخريج صحيح، الأصل هو العشر، فإذا كان الأكثر هو يعني الراحة فيكون الحكم لها. هذا كله ذكره ابن قدامة رحمه الله. المسألة الرابعة وهي عندك في صفحة 52، وهي فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، هل تجب في كل حب وفي كل ثمر أم ماذا؟ قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر، يعني يكون قوتا ويدخر. قال: كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك، فهذا هو الضابط عندهم، يقتات ويدخر. وقال ابن قدامة في المغني: قال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتا. قالوا: إلا في الزيتون على خلاف. وذهب أبو حنيفة رحمه الله أنها تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، إلا الحطب والقصب والحشيش. قال: هو قول عمر بن عبد العزيز وأبي بردة بن أبي موسى وحماد وإبراهيم، واحتجوا بعموم الأدلة كما تقدم. وإلى قول أبي حنيفة ومن معه ذهب داود الظاهري، إلا أنه قال: إن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل ففي قليله وكثيره. يعني شوف داود قال إذا كان الذي يخرج يراعى فيه الكيل هذا يراعى فيه النصاب، وإما إذا كان لا يكال فيجب في قليله وكثيره. وذهب الإمام أحمد إلى أنها تجب فيما جمع بين الكيل والبقاء، يعني يكال ويبقى، ما جمع بين الكيل والبقاء واليبس يعني يجف من الحبوب والثمار، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز، أو كان من القطنيات. القطنيات باختصار يعني البقول كالباقلة والعدس وغير ذلك، هذه تسمى قطنيات. قطنيات حبوب ولكنها ليست قوتا. وحكي عنه أنه لا زكاة إلا في الأربعة اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكي هذا عن أحمد. واستدل لهذا القول يعني هذه الأربعة بأن ما عدا هذه لا نص فيها ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها، فلم يصح قياسه عليها. قالوا أما عموم الآية والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات ليس في الخضروات صدق. هذا صححه الشيخ في صحيح الجامع 5411، فقالوا هذا الخارج من الأرض خص بأحاديث الخضروات وأيضا بالأحاديث الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة، وذكرها الشيخ اليوتيوبي كاملة. فهناك أحاديث فيها الحصر في الأربعة، قال منها ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني بالإسناد عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، هذا صححه الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 369 وفي الإرواة 801. والشيخ الألباني يختار هذا القول أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة. فالشيخ صحح هذا الحديث في تمام المنة وفي الإرواة 801 ورد على من ضعفه 369. أو 68 الشيخ قال وهو الذي يجب الوقوف عنده، يعني عند هذا المذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، فهذا حصر الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فالشيخ يقول هذا هو الذي يجب المصير إليه. وذكر السلت وهو نوع من الشعير أبيض لا قشر له. قال البيهقي وهذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة. المراسيل إذا جاءت من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضا، ومعها رواية أبي بردة عن أبي موسى ومعها قول بعض الصحابة. هذا رد على الشيخ اليوتيوبي لأنه لم ينقل تقوية البيهقي لها، طبعا الشيخ اليوتيوبي ضعفها كلها. قال أبو عبيد، أبو عبيد له كتاب الأموال، طبعا هذا متخصص، وابن زنجويه في كتاب الأموال أيضا، قال والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم. النخل يعني التمر، الكرم يعني الزبيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. هذا ما نقله الشيخ عن أبي عبيد وابن زنجوي في كتاب الأموال لكل واحد منهم، وكذلك في العروات من 101 رد الشيخ على الذين عللوا هذه الأحاديث وردوها، مع أنها مراسيل يعني متعددة وكثيرة. قال الشيخ وللحديث طرق أخرى متصلة ومرسلة، وقد اقتصرت هنا على أقواها، فمن أراد الاطلاع على سائرها فليراجع نصب الراية والتلخيص الحبير ونيل الأوطار للشوكان، وقد ذهب فيه إلى تقوية الحديث بطرقه ونقله عن البيهقي وهو الحق. كل هذا برهان من الشيخ على أنه لا يؤخذ في صدقة الزروع والثمار إلا هذه الأربعة. هذا أول شيء قال فمنها. طبعا عندك الشيخ اليوتيوبي في صفحة 54 قال هذا الحديث فيه علل، وأولها إيش يا أبو معاذ؟ قال عن عنت سفيان الثور، فإنه معروف بالتدليس، يعني تدليس يعني سفيان الثوري لا يكاد يذكر، فكيف الشيخ هنا يقول فإنه معروف بالتدليس؟ كلمة معروف بالتدليس يعني مشهور به. البخاري يعني يكاد يرد هذا عن سفيان الثوري. قال أيضا ومن العلل اختلف في رفعه ووقفه. نحن نقول طب وهذه المتابعات والمراسيل كلها والبيهقي نقل التقوية. قال ومنها يعني من هذه الآثار ما رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال ويحيى بن آدم في الخراج، هذه كلها كتب لسلفنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب. قال الشيخ ليتوب هذا منقطع، ما في إشكال منقطع، لكن يتقوى بغيره. نعم طبعا علل أيضا أن موسى بن طلحة يقول عندنا كتاب معاذ بن جبل. طيب عندنا كتاب معاذ بن جبل، هذه وجادة، والوجادة إذا ثبتت فهي معمول بها. ونقل هنا اعتراض الشيخ الألباني قال بأن الوجادة حجة على الراجح. قال الشيخ اليوتيوبي وذلك فيه نظر، لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صحت النسخة، لكن الرواية بها منقطعة، الجواب ليست وحدها. وعندك أيضا قال ومنها وذكر عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل إلى أن قال وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، هذا تحت الأرواة 799. قال ومنها ما رواه موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال ومنها، والذي بعده ومنها، ومنها عن أنس: لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق إلا من الحنطة والشعير والتمر والأعناب. ومنها عن مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أشياء، وزاد الإيش؟ الذرة. طبعا الشيخ يشذذ الذرة، وإنما هي الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وأيضا ذكر مرسل الحسن البصري، قال ومنها، وذكر مرسل الشعبي. قال الجامع وهو الشيخ الأثيوبي: قد تبين بما ذكر أن أحاديث حصر وجوب الصدقة في الأربعة المذكورة كلها ضعاف جدا لا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة. هذه ليست معارضة، وإنما هذا تخصيص. طبعا نحن نمشي، وإن كنا نحن نقول أن الزكاة تجب في كل ما هو قوت، حب قوت أو ثمر قوت، فتجب فيه الزكاة، فلا يقتصر على هذه الإيش؟ على هذه الأربعة. وإنما أردت أن أبين أن الشيخ الألباني ومن معه يقتصرون على هذه الأربعة. قال الشيخ: الوجوب في الأرض عند قول من يقول بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الحبوب الذي يقتات به الآدميون. يقتات، نعم، يعني يكون قوتا، كما جاء في الحديث: ليس في حب ولا تمر، ليس في حب فعمم الحب، ولا تمر صدق حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا بالنسبة لي يعني نوع الذي يخرج من الحبوب والثمار. المسألة الأخيرة وهي اجتماع العشر والخراج، وقد أشرنا إلى ملخصها، وأن جمهور العلماء يعني يوجبون العشر والخراج ولا منافاة بينهما، فإنه يخرج الخراج الذي عليه هو الأجرة، ويخرج العشر وهو الزكاة. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء، وممن قال بعمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ومالك والأوزاعي والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أصيب في أرض الخراج. فعند أبو حنيفة أن الأرض الخراجية يعني لا عشر إيش؟ لا عشر فيها. استدل أبو حنيفة بيعني حديث يحيى بن عنبسة قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. نقول هذا حديث باطل، وسببه هذا يحيى بن عنبسة. قال ابن حبان: يحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث. وأما دعوى الإجماع فهي باطلة. فهذا ما يتعلق بمسائل زكاة الزروع والثمار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بعد الخراج أو العشر قبل إخراج الخراج؟
العشر قبل. لماذا؟ كيف كان عامل الصدقة؟ عامل الصدقة كان يأتي للحب إذا بدا صلاحه، ويأتي إلى صاحب الأرض ويقول له: عليك كذا. فيحدد الزكاة قبل الإيش؟ قبل الحصاد. فالعشر يكون قبل الإيش؟ قبل الخراج. هذا يفيدنا في من يستأجر أرضا، بيستأجر الأرض من المالك مثلا الفدان بعشرة أرادب، فأول شيء المحصول الذي يخرج يخرج منه الزكاة، ثم بعد ذلك يسدد ما عليه من الإيجار ومن الكلفة ونحو ذلك. فالزكاة مقدمة على كل شيء.